بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو السن الذي يكون بداية التصدي للتحديث عند المحدثين؟ ليس هناك سن معين، لا لبداية التحديث ولا للتوقف عن التحديث. طيب، الرام هرمزي ذكر عن بعضهم، ما هو السن الذي ذكره الذي يبدأ فيه في التحديث؟ 50، ويتوقف عند 80 أو إذا بلغ 80. وكل هذا مردود بما كان عليه أهل العلم والسلف رحمهم الله، أن منهم من حدث في 20 وبعد 20 وقبل 20، ومنهم من حدث بعد 100، ومنهم من حدث بعد 100. تذكرون ممن حدث في 20 أو قبلها أو بعدها؟ الإمام مالك بن أنس، أحسنت. وممن حدث بعد 100؟ من؟ شيخ ابن الصلاح. من هو؟ من كثير. من هو؟ أحمد الحجار، أحمد بن أبي طالب الحجار، وأيضا أبو قاسم البغوي، ومن أيضا؟ عبد الله بن أبي أوفى. هذا حدث بعد 80. محمد، والحسن بن عرفة أيضا، وأبو طاهر السلفي. أبو طاهر السلفي. طيب، من هو الذي قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله؟ منهم؟ من هو؟ ثابت بن أبي حبيب، حبيب بن أبي ثابت، وجاء عن الثوري. طيب، يعني جماعة، وهو يعني لو قلنا بالأمس فأبى أن يكون لله خطأ. طيب، إذا كان هذا فهو سبق لسان، فأبى أن يكون إلا لله، فأبى أن يكون إلا لله. ما معنى فإذا عزبت نيته عن الخير فليسمع؟ إذا عزبت نيته عن الخير فليسمع، إذا حصل منه شيء من التقصير فلا يترك الأمر معروف والنهي عن المنكر وتبليغ العلم، بل يجاهد نفسه فلعل الله يرزقه النية بعد ذلك. طيب، وهل يكره التحديث في بلد فيها من هو أعلم منه أو أسن أو أرفع؟ عندك؟ لا يكره. تذكر دليلا على هذا؟ فقال سألت أهل العلم فقالوا على ابنك وليدة، شاه وليدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الفتوى خطأ، ومع ذلك أفتى بها من بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وينبغي افتتاح مجالس الإملاء والتحديث بقراءة شيء من القرآن، ما هو الدليل على هذا الكلام؟ عندك يا فارس؟ لا دليل عليه. ها، من يزيد؟ لا يداوم عليه. طيب، في دليل ولا ما في دليل؟ ما في دليل. أنت حديث من هذا؟ حديث من؟ من هو نظرة هذا؟ حديث أبي نظرة وهو تابعي، يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. هل فيه دليل؟ ما في دليل صريح أنهم كانوا يفتتحون بالسورة. وأيضا جاء عن من؟ جاء عن أبي سعيد عند الحاكم أنهم كانوا الصحابة مجالسهم إما مدارسة الفقه أو قراءة قرآن، يأمر الرجل من يقرأ القرآن وهكذا. إذن هذا ليس فيه دليل صريح على القراءة، فالمداومة عليها لا ينبغي. طيب، من هو الذي قال سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث؟ شعبة. ومن أيضا؟ جاء عن وكيع لكن في سنده ضعف. هذا الذي أخذنا صح؟ غير شيء. أحمد شاكر رحمه الله تعالى ذكر في الحاشية في آخر هذا الباب فوائد في الكلام على المسند والمحدث والحافظ، يعني في تعريفه، تعريف هذا في هذا الألقاب، تعريف هذا الألقاب، متى يسمى حافظ، متى يسمى محدث، متى يسمى مسند إلى غير ذلك، مذكورة عندكم ترونها في الحاشية. ومما ذكره أنه قال وختم بالحافظ ابن حجر الحفاظ يعني، وهذه العبارة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ينتقدها، يقول لا يقال ابن حجر خاتمة الحفاظ، وإنما يقال لم يأتي بعده مثله، لم يأتي بعده مثله، أما خاتمة لا، وكل زمان له حفاظه، أما مثله ما يأتي مثله. أما أن نقول لا بد أن يكونوا حفاظ مثل ابن المديني، مثل مالك بن أنس، وإلا ما هم حفاظ، هذا ليس بصحيح، لكن لكل زمان الحفاظ، لكن لم يأتي بعد الحافظ بن حجر من هو مثله. قال رحمه الله تعالى النوع الثامن والعشرون، يعني أخذنا قليل من حيث التنويع، أخذنا قليل صح، ما زلنا في النوع الثامن والعشرين، لكن هذه الأبواب يعني نمشي عليها سريعا لأنها سهلة، في الغالب عليها سهلة. قال في آداب طالب الحديث ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، لما جاء من الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة بالأمر بذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو في رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. والله عز وجل يقول أيضا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والأدلة في باب إخلاص النية كثيرة قد ألفت فيها المؤلفات. قال ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، ولهذا جاء في الحديث من تعلم علما مما يبتغى فيه وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا إلا لم يجد رائحة الجنة، من حديث أبي هريرة وجاء عن غيره. فقد ذكرنا وأيضا من ذلك أيضا حديث يعلى بن أمية لما أراد أن يخرج إلى غزو فحصل له عذر فنظر له بديلا فقال له تأخذ سهمي، فقال لا أدري ما السهام ولكن اجعل لي شيئا، فقال 3 دراهم وفي بعضها 5 دراهم. فلما انتهت الغزوة وحصل النصر وجاءت الغنيمة وكانت أكثر من 5 دراهم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره هل يعطيه 3 دراهم أو 5 أو يعطيه سهمه كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دراهم. وهذا الحديث في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال فقد ذكرنا في المقدمة ومع ذلك أيضا قد لا يحصل له ما يريد من الدنيا، قد لا يحصل له إن لم يكن عنده في أعماله إخلاص، فقد يحصل له شيء من الدنيا وقد لا يحصل له، كما قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، إذن قد يحصل على ما يريده من الدنيا وقد لا يحصل عليه. قال فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، والعلو هنا يقول شيخنا رحمه الله تعالى إما أن يكون العلو المراد به قلة السند قلة العدد، وإما أن يكون المراد بالعلو هنا علو المكانة والقدر، يعني معناه أنه ينظر في بلد منهم أعلم الناس وأكبرهم سنا وأكثرهم علما وأقدمهم طبقة فيبدأ بهم، أو أنه ينظر الأسانيد المختصرة التي هي عالية فيبدأ بها ويأخذها. قال فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة، وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم أنه لا بد يبدأ في بلده ثم المجاور ثم كذا، لا ليس بلازم، وإنما على ما يتيسر، وإنما على ما يتيسر، فبعض الناس قد يتيسر له طلب العلم في بلد دون بلد، وبعض الناس ربما يتيسر له طلب العلم وأخذ الحديث في غير بلده أكثر من بلده، أكثر من بلده، وهذا مشاهد وملاحظ. إذا كان في بلده ربما يكون مشغولا، لكن إذا رحل من أجل العلم يتفرغ له ولتحصيله. ولا يشترط أنه يأخذ العلم عن علماء بلده كلهم حتى ينتهي ثم يذهب إلى البلدان الأخرى، لا يشترط هذا، وإنما فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. وقد ألف في ذلك الخطيب البغدادي رحلة أهل الحديث، رحلة أهل الحديث في رسالة مطبوعة. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أو رحمة الله عليه، وإبراهيم بن أدهم هذا كان من العباد الزهاد الذين حصلت عليهم بعض الانتقادات من حيث ترك العلم والإقبال على العبادة، وربما منهم من ربما ترك الكتب وبعضهم أمر بدفنها، أمر بدفن الكتب وأقبل على العبادة، فحصل لهم شيء من التقصير، كما ذكروا ذلك في تراجمهم، ترجمة إبراهيم بن أدهم وبشر الحافي ومن كان على هذا الشاكلة. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قال شيخنا رحمه الله تعالى: لأنه ما دفعهم إلى الرحلة إلا من أجل الحفاظ على دين الله، وهذه عبادة جليلة، فهم حفظة هذا الشرع، فلذلك يعني لأجل هذا الأمر العظيم يدفع الله عز وجل البلاء عن هذه الأمة. ومع ذلك هذا الأثر عن إبراهيم بن أدهم فيه ضعف في سنده النقاش، والنقاش قد تقدم لنا في دروس ماضية من هو النقاش هذا وما حاله، هذا مر معنا في دروس ماضية، ضعيف، مر معنا في إيش؟ أظن مر معنا في الكتاب هذا أن له تفسير، له تفسير، ها؟ قال اللالكائي: تفسير شفاء القلوب، شفاء الصدور، يصلح أن يسمى شقاء، شقاء الصدور، وهو ضعيف، بل بعضهم يعني قال هو تالف، وبعضهم قال متروك، وهو في سند هذا الأثر، في سند هذا الأثر، كما في الرحلة للخطيب البغدادي برقم 15، وفي شرف أصحاب الحديث برقم 114، والمعلق على صاحب التعليق النفيس أظنه وهم في ترقيم هذا الأثر. إيش قال عندكم في التعليق النفيس؟ رقمه كم؟ ها؟ صوابه 114، صوابه 114 من كتاب شرف أصحاب الحديث. أما الصفحة سهل 114، لكن لعله نقل من طبعة أخرى، أما الرقم ما يختلف الرقم، فرقمه 114. قال: وينبغي له أن يستمع، أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. ذكر المحقق هنا أن الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان كتب كتابا بعنوان ثواب الأعمال في 5 مجلدات، قال: ويروى عنه أنه قال: ما عملت فيه حديثا إلا بعد أن استعملته، يعني ما يكتب في هذا الكتاب حديث إلا بعد أن يطبقه وبعد أن يعمل به، وبعد أن يعمل به. هذا محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان له كتاب في ثواب الأعمال، ما كتب في هذا الكتاب حديثا إلا بعد أن طبقه وعمل به. قال: كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 100 حديث 5 أحاديث، بل أولى لهم أن يأدوا إيش؟ أن يعملوا بها كلها، أن يعملوا بها كلها ويطبقوها. ومراده أدوا زكاتها أي من حيث التبليغ والعمل، أدوا زكاتها أي اعملوا بها وبلغوها للناس، كما سمعت أن المطلوب كلها بقدر الاستطاعة، كلها بقدر الاستطاعة. وهذا الأثر أخرجه الخطيب في الجامع، والسمعاني في أدب الإملاء، والبيهقي كما في الحاشية، والبيهقي في شعب الإيمان، وأبو نعيم في الحلية. طيب، وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكون من أهله، يعني معناه إذا استطعت، أما إذا لم يستطع فإنما الأعمال بالنيات. طيب، إن لم يستطع فإنما الأعمال بالنيات، وقد يجر الإنسان على نيته وإن لم يعمل. فلهذا يقال نية المؤمن خير من عمله إذا كانت النية صالحة. طيب قال وقال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، وهذا مجرب سواء الحديث أو القرآن، لكن هذا الذي ذكره هنا عن وكيع طيب ليس بهذا اللفظ، الذي قاله وكيع ليس بهذا اللفظ في جامع بيان العلم وفضله بلفظ كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، هذا قول وكيع، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، جامع بيان العلم الأول 571 1200 رقم 1286 بهذا اللفظ، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به بهذا الرقم كما سمعت 1286. وأما هذا الذي ذكره هنا كما ذكر المحقق هنا أنه نقله وكيع عن بعض مشائخه، نقله وكيع عن بعض مشائخه وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع هو الذي قال هذا الكلام. أما الذي جاء عن وكيع فهو باللفظ الأول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، أما هذا الموجود فإنما نقله وكيع عن بعض مشائخه كما في الجامع الخطيب واقتضاء العلم العمل وشعب الإيمان، موجود عندكم في التعليق النفيس، موجود نحو هذا في التعليق النفيس. قالوا ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، لأنه إذا صار الشيخ يعني ضجرا أو مغضبا أو متعبا ربما يغلط في الحديث، يغلط في الفتوى، يغلط في الإجابة، وربما يغضب فيعني ربما يخرج منه كلام ولا يريده، إذن فيأخذ منه بقدر استطاعته وتهيئه وفي حال يعني إرادته لذلك. ولهذا يقولون في تعريف الضابط، ضبط الصدر هو صيانته لديه منذ، هو أن يثبت ما سمعه من شيخه إلى أن بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، متى شاء، متى أراد أن يحدث يحدث، أما إلجاء إلى ذلك كثرة الأسئلة وربما يكون قد انتهى من المجلس وتعب يجلس ساعة يدرس أو يحدث وبعد ما ينتهي يحتاج إلى جلسة نصف ساعة أسئلة ومناقشات، فهذا لا ينبغي، بل إنه يستغل الأوقات الذي يكون فيها يعني نشيطا وقادرا على الإجابة وغير متعب. هذا الذي قاله الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، هذا لم يقوله الزهري فقط، بل جاء عن سفيان بن عيينة وبشر بن منصور، جاء عن سفيان بن عيينة وبشر بن منصور كما في الجامع للخطيب، جاء عن سفيان بن عيينة وبشر بن منصور. قال وليفد غيره من الطلبة، ولهذا جاء عن الزهري أظن عن الزهري أنه قال إنك إن كلفتني ما لم أطق ساء كما قد سرك مني من خلق، معناه أنه إذا يعني أكثر من الأسئلة والشيخ صار متعبا ربما قد يغضب على التلميذ وربما قد يأتي بعض الكلام الذي فيه يعني شيء من الغلظة وهكذا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقضين بين اثنين، لا يقضين القاضي بين اثنين وهو غضبان، والغضب أحيانا يأتي من هذا إذا صار متعبا مرهقا وكثرت الأسئلة والمناقشات قد يتعب وقد يغضب، قد يتعب وقد يغضب. وأذكر مرة أن الشيخ رحمه الله جاءه رجل يقدم أسئلة، ومن العادة أن الذي يقدم الأسئلة ما يناقش يقرأ فقط، لكن ذاك السائل وهو من مصر مصري وقد فتن مع أبي الحسن جاء في أسئلة يسأل ويناقش، يسأل وفي وقت السؤال وهو واقف بجانب الكرسي يجادل يريد يقنع الشيخ يفتيه كما يريد، فكرر يناقش في السؤال الأول ويناقش في الثاني والثالث ويناقش حتى طال الوقت، فقال له أنت سؤول، أنت يا أخانا سؤول يكفي. طيب وهو رضا المصري، رضا المصري الذي قد فتن مع أبي الحسن المصري. قال وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك، وتعلمون الحديث الذي فيه من كتم علما ألجم بلجام من نار، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن كما نبه أحمد شاكر في الحاشية أن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فإنما لا يكتب العلم الذي يحتاج إليه الناس، لا يكتب العلم الذي يحتاج إليه الناس، أما إذا كان الذي يريد يسأله إنما يريد أن يختبر ليوقع في مشكلة أو كذا أو أنه من المتعنتين فله أن يمنعه يطرده، أو كان من أهل البدع ويقول لماذا تمنع عنا العلم ويريد يحضر حلقته، فهذا له أن يمنعه وله أن يطرده ولهذا بوب أو ذكر أهل العلم عند حديث معاذ بن جبل أنه يعني قالوا فيه في هذا الحديث من الفوائد والمسائل يعني إخفاء بعض العلم عن بعض الناس وإظهاره الآخرين، أو معنى هذا الفائدة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ فقال لا أخبر الناس، قال لا تخبرهم فيتكلوا، قالوا كيف أخبر معاذ؟ إذن فيه إخبار بعض الناس بعض الفوائد بعض الأمور دون آخرين لمن يستحقها ومن لا يستحقها. أحسنت، نعم وهذا الذي يريد، بس ذهب من ذهني، بس باب من خص قوما بالعلم دون آخرين. أحسنت. طيب، وذكروا فيه حديث معاذ بن جبل، إذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه في المبتدعة، كان أهل العلم يطردونهم من حلقاتهم، وكان النسائي يقول ما أحرج على من كان مبتدعا أو ماجنا أن يخرج من حلقتي، أن يخرج من حلقتي. وذكروا عن أبي اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي أنه لما قدم بلاده بعض المبتدعة توقف عن التحديث، ترك التحديث في المسجد حتى يسافرون حتى ينصرفون ويرجع يحدث، لأنه ما يريد أن يحدث المبتدعة ولا يستطيع أن يمنعهم إذا دخل المسجد، فلهذا ترك التحديث بالكلية، ترك التحديث بالكلية. قال وليفد غيره من الطلبة ولا يكتب شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا ولا يستنكف، بمعنى لا يتكبر، أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه، أو من هو مثله ومن هو دونه، وهذا في الجامع الخطيب. وأيضا جاء نحو هذا عن سفيان بن عيينة بهذا المعنى، وجاء أيضا عن الذهبي في تذكرة الحفاظ. وأقرب مثال الإمام البخاري رحمه الله، فقد ذكروا في ترجمته أن مشايخه في الصحيح منهم من هو أرفع منه طبقة ورتبة وأخذ عن التابعين، ومنهم من هو أرفع منه طبقة لكن دون ذلك، ومنهم من أرفع منه في العلم، ومنهم من هو مثله، ومنهم من هو دونه، فقد أخذ في صحيحه عن أناس هم دونه في العلم، وهذا من التواضع. ومع ذلك ما نقص ذلك البخاري رحمه الله تعالى ولا قلل من شأن صحيحه، بل رفعه الله. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها، مجرد الكثرة وصيتها، وانتبه لهذه العبارة، لمجرد الكثرة وصيتها، الذي يتنقل من شيخ إلى شيخ لا لأجل أخذ العلم والاستفادة أو تكثير طرق الحديث، وإنما من أجل أن يقول أنا عندي شيوخ، يقول عندي مشايخ كثيرون وأنا درست عند فلان وفلان وفلان وفلان، من أجل فقط أن يتبجح بذلك، فهذا لا، ما هو موفق، هذا ما هو موفق. وكذلك بعضهم يكون حريصا كما يقال على الإجازات، ما هو مهتم بالعلم لكن يتنقل من شيخ إلى شيخ من أجل يجيزه في كتاب كذا، في رسالة كذا، في نسخة كذا، حتى يقول أنا قد أجازني العالم الفلاني وأجازني الشيخ الفلاني. طيب وين أنت من العمل بالحديث الفلاني؟ ما يعمل ولا يطبق ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يعلم الناس ولا يتمسك بالسنة، إذن هذا ما ينفع. لكن قال السيوطي أو قال العراقي، قال إلا أن يكون قصد المحدث تكثير طرق الحديث وجمع أطرافه فتكثر شيوخه بذلك، فهذا لا بأس به. إذن إذا كان الغرض هو الاستفادة، أو كان الغرض هو تكثير طرق الحديث حتى تقوى، إذا كثرت الطرق يقوى الحديث، فهذا لم يكن القصد هو تكثير المشايخ والصيت والشهرة، فهذا لا بأس به، وإلا فإنه لا يستفيد من ذلك بشيء. قال وليس من ذلك، وكم يكرر شيخنا حفظه الله كثيرا، أن الإنسان يشرحه إيش؟ يشرحه عمله، يشرحه عمله، لا كثرة مشايخه ولا التزكيات التي عنده ولا أنه درس في مكان كذا وكذا. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش، وهذا الذي جاء عن أبي حاتم قد جاء نحوه عن ابن معين كما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الأول 43، هذا جاء أيضا عن ابن معين كما في تاريخ بغداد الأول 43، ومعناه كما فسره بعضهم كما وجد في الحاشية هنا، أي معناه أنك تكتب عن كل إنسان فإذا أردت أن تحدث تتحرى، معنى هذا الكلام إذا كتبت فقمش، مع معناه عند الكتابة قد يكون الإنسان مستعجلا فيأخذ كل ما يسمع، كل ما يسمع يكتبه، فإذا أراد أن يحدث يتحرى، أراد أن يحدث يتحرى. فإذا كان يعني يقمش في الأخذ معناه أنه يأخذ عن أناس كثيرين، يأخذ عن أناس كثيرين. طيب، والعراقي يقول كما قال أحمد شاكر كأنه أراد أكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا، فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك. إذا كان وقت الرواية أو العمل فتش حينئذ، لكن ليس معناه أنك تذهب إلى المبتدع وتقول أكتب الفائدة وبعدين انظر، ما دام عرفت أنه مبتدع فلا، عرفت أنه حزبي فلا، لا تقربه ولا تحضر مجلسه، وإنما المراد سمعت من يتحدث بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فوائد وأنت لا تدري ما حاله، لا تقول لا أنا سأترك هذا العلم حتى أنظر ما حال هذا الرجل، أكتب تلك الفوائد، ثم إذا عرفت أنه من أهل العلم المعتبرين ومن السلفيين الثابتين تستفيد منها، وإلا غيرها عند أهل العلم وهي ومثلها وأكثر منها عند أهل العلم. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، لأنه ليس مجرد الحفظ فقط، بل لا بد من الحفظ مع الفهم، لا بد من الحفظ مع الفهم والعمل، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. ولهذا يقولون فلان مسند، إيش مسند؟ قالوا ما عنده إلا أنه يروي الأحاديث بسند، لكن هل يفهم معناها؟ ما يفهم. هل يعمل مقتضاها؟ ربما يقصر، وربما، ولهذا تجد بعضهم يشكل عليه بعض الأحاديث التي يحفظها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورب حامل فقه ليس فقيه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وإذا كان الإنسان مقصر في باب الفهم والمعرفة والعمل، ولو حفظ ما حفظ ربما يخشى عليه من الزيغ والانحراف، قد تأتي بعض الشبه والأدلة عنده كما يقال بالكيلو، عنده أدلة قد حفظها بالكيلو، لكنه لعدم فهمه وعدم معرفته بمعاني هذه الأدلة ما يستطيع يرد الباطل فيقع فيه. طيب، قال: ولم يظفر بطائل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها، وذكر المعلق أحمد شاكر أنه يبدأ بالصحيحين أولا، قبل هذا يبدأ بالصحيحين والسنن والأمهات ومسند أحمد وغيرها من الكتب يسمعها. ليس معناه أنك لا تحفظ ولا تسمع وإنما تفهم، لا، وإنما يجمع بين الحفظ والفهم، يجمع بين الحفظ والفهم، والحفظ والفهم متلازمان، والحفظ والفهم متلازمان، أما الحفظ بدون الفهم قد يحصل قصور، وهكذا الفهم بدون الحفظ قد يعجز الإنسان في بعض المواضع ما يدري ما هو الدليل فيأتي به بالمعنى فيصير حاله كجماعة التبليغ، يأتي بالحديث ويقول أو كما قال رسول الله، ولا يأتي ربما بنصف الحديث أو بثلث الحديث فيهتم بالحفظ. ولهذا كما قال صاحب الرحبية: والثلثان هما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. وقبل هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، صلى الفجر ثم خطبنا حتى جاء الظهر فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا، ثم جاء العصر فصلى، ثم إلى مغرب الشمس فقال: فحدثنا بما هو بما كان وما هو كائن، فأحفظنا أعلمنا. فلا بد من الحفظ والفهم، لا بد من الجمع بين الحفظ والفهم في قراءة شروح الأحاديث وكلام أهل العلم عليها وفهمها كما فهمها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إلهنا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.